الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب منار السبيل وشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
شرط الرابع.
نعم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى والله الثالث، أحسن الله إليكم.
لا الثالث، ها؟
أي نعم،
لا تنتهينا من الثالث. الثالث ما هو؟
نعم، لأنه الثاني والثالث قريبا من بعض. أعيده سردا.
طيب،
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث من شروط السلم معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا، نص عليه لحديث: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحديث متفق عليه. قال: ونقل المروذي عن أحمد رحمه الله أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا. قال: وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآمدي. قال في الشرح: وهو قول الشافعي وابن المنذر. وقال مالك رحمه الله: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا، وهذا الصحيح، ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره، ولا بثوب بذرع فلان، لأن العيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. انتهى.
أظن أخذنا فيما أذكر ولا؟ طيب، هذا الشرط الثالث أن يكون ماذا؟
معرفة قدره الشرعي،
قدر المسلم فيه، قدر الشيء المسلم فيه، يعني يكون بالوزن أو الكيل أو العد أو الذراع كما تقدم. فمثلا لا بد أن يكون إذا أدى السلم يكون العقد منصوصا على مكيلات معينة أو موزونات معينة أو مذروعات معينة أو معدودات معينة محددة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني لا بد من أن يكون هذا معينا ومحددا. لكن لو أن السلم أو المسلم فيه يعني اختلف، مثلا أعطاه حمطة بدلا من الشعير، أو أبدل الحمطة بالشعير أو نحو ذلك، فالذي يذكره المصنف هو عدم الجواز، والصواب هو جواز ذلك. يعني متى تحول المكيل إلى موزون والموزون إلى مكيل أيضا يدخل في هذه المسألة. يعني مثلا قديما كان الناس يبيعون بالصاع، والآن يبيعون بالكيلو، فلو حصل شيء من ذلك فالمصنف المرجح عنده المذهب عدم الجواز. والصحيح الذي عليه الإمام الشافعي ومالك وغيرهم وعليه جمع من الصحابة، الصحيح جواز ذلك، ولأنه أصبح معلوما، والمقصود أن يكون هذا المقدار من المكيل أو الموزون، ولو كان في الأصل مزينا موزونا فتحول إلى مكيل، أو كان في الأصل مكينا مكيلا فتحول إلى موزون، أو تحول بالعد أو نحو ذلك، جاز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، لأن المقصود رفع الجهالة ورفع الغرر، وهنا قد ارتفع ما دام قد حدد. كونه اختلف من حب إلى قمح إلى شعير، أو كونه اختلف من مكيل إلى موزون، فهذا لا يؤثر طالما كان هذا الشيء المسلف فيه معلوما ومحددا ومقدرا. نعم فضل.
قال رحمه الله: فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا نص عليه لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحديث متفق عليه. قال: ونقل المروذي عن أحمد أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا.
نعم.
وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا.
هذا هو الذي ذكرناه، يعني يجوز صحيح، وهو جمع مذهب جمع من العلماء، لو كان اللبن ما هو بالصاع ولا بالكيلو، أصبح بالكيلو أو بالأقة أو نحو ذلك. وكذلك لو تحول القمح إلى موزون، وتحول ما يوزن إلى مكيل، جاز ذلك في صح أقوال أهل العلم. نعم.
قال: اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس.
نعم.
نعم. وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والمنور أو المنور ومنتخب الآمدي. قال: في الشرح، وهو قول الشافعي وابن المنذر. وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا.
نعم.
وهذا الصحيح،
لأن ما رد ذلك إلى العرف، فما دام معلوما سواء كان سمي كيلا أو سمي ماذا أو سمي وزنا فلا حرج. نعم.
قال: وهذا الصحيح، ولأن الغرض معرفة قدره، ولا بد أن يكون المكيال معلوما. فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح.
يعني لو أنه اشترط مكيالا معينا غير معلوم، لكن هو معين، يقول بالكيل الفلاني أو صنجة أو صنجة، والمقصود بها هو ما يوزن به، ما يوزن به. فلو قال: أنا أريد الصنجة الفلانية، وهي غير محددة مثلا، وزن الصنجة الفلانية المعروفة عند الناس، فالصحيح عدم الجواز للجهالة ولما يترتب فيها ولما قد يترتب عليها من ماذا؟ من غرر. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره ولا بثوب بذرع فلان، لأن العيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم.
يعني هذا فيه غرر وفيه مخاطرة، هذا القفيز أو تلك الصنجة غير محددة، وذلك الثوب غير معين، وذلك المذروع غير معين. ولو قال بذراع فلان من الناس، الذراع لا ينضبط. نعم. فكذلك كل هذا لا يجوز لما قد يترتب عليه من ماذا؟ من غرر وجهالة.
قال رحمه الله: الشرط الرابع أن يكون في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه. قاله في الشرح:
أن يكون في الذمة، يعني يكون دينا المسلم فيه، يكون لم يحصل بعد ولم يوجد بعد. أما لو أسلم في عين موجودة حاضرة أمامه، فهذا يعني تحصيل حاصل ما له قيمة. نعم.
قال: إلى أجل معلوم، للحديث السابق،
حديث من أسلم فليسلم في سلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
قال: له وقع في العادة كشهر ونحوه، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن، ولا يصح إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه، لأنه يختلف فلم يكن معلوما.
نعم، يعني لا بد أن يحدد شهر بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. فلو قال عند قدوم الحاج مثلا، أو قال كان في عندنا في البادية، كان يعني هناك وقت يقولون إلى بيع السمن والسمين، يعني في آخر الربيع إلى بيع السمن والسمين، فهذا ما يصلح، لأنه قد لا يحصل سمن ولا سمين. أو مثلا يقولون إلى وقت الحصاد، طيب ربما لم يكن هناك إيش حصاد، أو إلى الجذاذ كذلك ربما لم يحصل شيء يجذ أو يحصد، إنما يحدد بأشهر حتى يصبح ثابتا في ذمة الذي أعطي ثمن المسلم فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم، أي إلى شهر معلوم.
الدياس المقصود به دوس الحب ليصفى من سنابله، ليصفى من سنابله، دوسه بالدواب ونحو ذلك أو الماكينات كما هو معروف الآن، وكذلك الحصاد وإلى الجذاذ، لأن هذا مجهول، لأن هذا مجهول وقد لا يتحقق. نعم.
قال وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وبه قال مالك رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبايع إلى العطاء.
يعني المقصود أن القول الثاني جواز ذلك إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى الجذاذ، والقول الثاني عند الإمام أحمد وغيره هو جواز ذلك. والحقيقة أنه قول وجيه، لأنه ليس المقصود أن يعطى من هذا الشيء الذي يجذ، بل هو تعاقد معه على مكيل أو موزون معلوم لا علاقة له بالجذاذ ولا بالحصاد، إنما وقت الحصاد معروف غالبا، وقت الجذاذ معروف غالبا، فمثل هذا يعتبر مدة معلومة فيجوز فيها، وهذا له وجاهته في الحقيقة. نعم.
قال: ويصح أن يسلم في شيء، ويصح أن يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما، سواء بين ثمن كل قسط أو لا، لداعي الحاجة إليه.
يعني مثلا لو أنه قال: أنا أعطيك، أسلمك على أن تعطيني في كل يوم شيئا من المسلم فيه، هذا جائز لا حرج فيه، لأنه قد يكون الرجل فعل ذلك لسد حاجته والداعي إليه، لأنه قد يأتي يوم لا تكون عنده فيه نقود، لكنه أعطى ذلك الرجل على أن يعطيه عن كل يوم ما يقابله من الشيء المسلم فيه، من الشيء المسلم فيه، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأنه معلوم. نعم.
قال: ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتفق أجله.
هذا لو أنه مثلا يعني أعطاه بعض يعني بعض المسلم فيه ولم يتمكن من إعطاء الباقي، مثلا هو تعاقد معه سلما على إردبا من القمح أو على 5 أرادب من القمح على أن يعطيه في هذا الشهر إردب، وفي كل شهر إردب، ثم أعطاه إردبان ولم يتمكن من الباقي، فللمشتري الرجوع عليه بماذا؟ بما تبقى، بما يقابل ما تبقى من الشيء المسلم فيه، فيرجع عليه فيه، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال: وإذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه، وإلا فلا.
يعني لو جاء بالمسلم فيه قبل حلول الأجل، مثلا هو اتفق معه إلى رمضان لكنه جاء به في شعبان أو في رجب، جاز ذلك طالما كان متفقين على هذا الأمر، إذ لا ضرر في ذلك، لكن ليس له أن يطالب بتقديمه، وإنما يكون في وقته. إنما لو أنه عجله له ولا ضرر في هذا، مثلا لو كيف يكون هناك ضرر، كيف يكون هناك ضرر؟ يعني مثلا لو أنه أراد بذلك أن يوزع على فئة معينة، وهذه لا يتأتى اجتماعها إلا في هذا الوقت الذي حدد فيه السلم، وهذا ليس عنده مكان يدخر فيه ذلك المسلم فيه، ففي هذه الحالة له أن يعترض ولا يقبض، يقول لا أنا اتفقت معك على الأجل الفلاني، فلا يستلمه قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روى الأثرم رحمه الله أن أنس رضي الله عنه كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتقت.
نعم.
قال: وروى سعيد بن منصور في سننه نحوه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما جميعا. قال: ولأنه زاده خيرا قاله في الكافي.
يعني هذا مثلا لو أنه قال أنا لا أقبض إلا في الوقت الذي اتفقت معك عليه، أنا اتفقت معك على أن أستلم المسلم فيه متى؟ في رمضان مثلا، وهذا قد جاء به في رجب، ولا ضرر يترتب على استلامه له، فله أن يرفع أمره إلى القاضي ويحكم عليه بأخذه، لأنه لا ضرر فيه، لأنه لا ضرر فيه، كما فعل عمر مع أنس الذي باع ذلكم الرقيق إلى أجل ثم عجل له القسط فتحاكم إلى عمر فحكم لصالح الرقيق وعتق وأعطى أنسا ماذا؟ حقه. كما قلت قبل قليل يستثنى من هذا فيما لو ترتب عليه ضرر، كان يكون الرجل يريد أن يعني يخشى أن يتلف هذا المال عنده، هذا المسلم فيه عنده، وليس عنده مخازن يجعل فيها ذلك الشيء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ له أن يحاجه فلا يقبضه إلا في وقته الذي حدده، أما إذا لم يكن هناك ضرر فيجب عليه أن يستلمه، وهذا لمصلحته، بل هذا في صالحه. نعم.
السلة أحسن الله إليك.
طيب وقفنا على الخامس.
نعم.
طيب أسئلة تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة.
بالنسبة موعدنا غدا في المغرب، لأن غدا بعد الفجر لا أتمكن، لكن غدا المغرب وبعد الفجر يوم السبت إن شاء الله تعالى. نعم.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قبل الأسئلة أحسن الله إليكم.
نعم.
ما أشبه الليلة بالبارحة، ما زال أهل كما تقولون الثيران قائمين الآن في السودان يطالبون بتضليل.
لو ما سميت أحسن.
نعم.
بعض
بالله. نعم.
أنا سبق أن تكلمت على مسألة المظاهرات وأنها مبدأ غير شرعي، فمسألة الثورات والثيران التي بدأت في العالم الإسلامي وتؤيد من أعداء الإسلام وتغذى من اليهود والنصارى وغيرهم وغيرهم، هذا المبدأ لا شك أنه مبدأ غير إسلامي. المظاهرات نفسها هذه مبدأ ماسوني يهودي صهيوني، وأول ما عرف الإسلام عندما تجمع الأوغاد على من؟ على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ثم إنه بعد ذلك لم يكن منتشرا حتى جاء عصر اليهود والماسونية. فالمظاهرات محرمة لعدة أمور. الأمر الأول أنها ليست من دين الله فهي بدعة من البدع، والأمر الثاني أنها مبدأ يهودي ماسوني قرروه للفصل دق إسفين بين الشباب وبين ولاة أمرهم وبين الشباب وبين علمائهم، والأمر الثالث أنه يترتب عليه أضرار محققة من إتلاف الأموال وضياع المقدرات وإتلاف المرافق الحكومية وغير الحكومية واختلاط بين الرجال والنساء وعبث أذكر أنه لما بدأ عصر الربيع الغربي أو الصقيع العربي الذي بدأ أحدهم قاد المظاهرات في ميدان التحرير وصلى بهم أحد المتعالمين الذين يزعمون العلم وهم يفتون بغير علم وينكرون بعض الأحاديث الصحيحة ويفتون بعقولهم أحيانا، صلى بالجميع صلاة الجمعة ثم جمع مع العصر وصلى معه اليهود والنصارى والكلاب والحمير، الكل صلى صحيح، والرجال والنساء الذي التصق بعضهم ببعض وربما قضى وطره في تلك الزحمة. نعم هذا هو الحاصل، هذه نتيجة المظاهرات، ويتفاخر أنه صلى بهم وخطب بهم. طيب أولا جمع المغرب العصر مع الجمعة يصح؟ لا يصح. ثانيا اختلاط الرجال والنساء بهذه الطريقة يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. ثالثا أنه صلى معهم حتى غير المسلمين يجوز ولا يجوز؟ يقلدون. ورابعا أنه سمى من يسقط في تلك المظاهرات بالشهداء، أي شهادة في تطبيق مبدأ يهودي نصراني؟ أي شهادة وأي استشهاد؟ حتى لو سقط نصراني قالوا هذا شهيد أو يهودي، فأي شهادة؟ يتناهقون كما تتناهق الحمر ويدمرون الممتلكات، وإذا هلك أحدهم قالوا عنه إنه ماذا؟ ها؟ والله ليس بشهيد، والله وتالله وبالله ليس بشهيد، إلا لو أنه غير مشارك وجاء عرضا فقتل ظلما هذا شيء آخر، هو لم يشارك في ذلك وإنما ما استطاع أن يخرج، فهذا نكل أمره إلى ربه. أما الذين يتساقطون في هذه الغوغائية والذي أحرق نفسه سموه شهيدا، كيف والنبي أخبر أنه في النار؟ ها؟ الذي أحرق نفسه من أجل الخبز يسمونه شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه فهو في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم إن يعني من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها يوم القيامة
في نار جهنم خالدا مخلدا،
في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من شاهق فهو يتردى منه في جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن احتسى سما فهو يحتسيه في جهنم يتردى به في جهنم في خالدا يحتسيه في جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة خالدا مخلدا فيها. يأتي أجهل الخلق ممن يدعي العلم ويسميه ماذا؟ ويسميه شهيدا. ولا غروة، فإن هذا الذي يسميهم شهداء هو ممن يفتي بحل الغناء وحل الاختلاط وحل الربا وحل توريث المسلم من غير المسلم أو المسلم غير المسلم من المسلم، وحل الاختلاط وحل المصافحة وحل حلق اللحى، عد ماذا تعد من مساوئه ومصائبه وفتواه الضالة الفاسدة المفسدة.
مساوي لو قسمنا،
مساوي لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. وقد رد عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان في كتابه المسمى بالحلال والحرام، وألجمه حجرا أو ألقمه حجرا فيما أحله من المحرمات والعياذ بالله. هذا الذي صلى بالناس اليهود والنصارى والغوغائيين وعباد القبور، وسمى من سقط منهم ماذا؟ شهيدا. فإني أهيب بالإخوة، ما دام قد ذكر اسم الدولة، أهيب بالإخوة في السودان بالذات أن يبتعدوا عن هذه المظاهرات وأن يلغوها وأن لا يفعلوها، وليضعوا أيديهم في أيدي ولاة أمورهم وليعالجوا أمورهم بالتي هي أحسن. وسبحان الله يا إخوة، إن كان الناس يشكون من الفقر فهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طول ربط على بطنه الحجر، وعثمان تاجر، وعبد الرحمن بن عوف تاجر، وأبو بكر تجار، ليش ما قال تعالوا وزعوا أموالكم على الناس ها وخلوكم فقراء مثلهم؟ اشتراكية التي دعا إليها سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، فإذن علينا أن نحذر من هذه الأفكار الدخيلة على الإسلام، لا في السودان ولا في غيره. لا تجوز المظاهرات أبدا، ولا الاعتصامات ولا الإضرابات، كل هذا من عادات اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. أهيب بالإخوة الذين يتكلمون ويدعون المظاهرة أن يتقوا الله في أنفسهم، وللدولة الحق في منعهم، ومن تمرد لها الحق في عقوبته، لها الحق في عقوبته وردعه في المظاهرات. أولا يمنع بالتي هي أحسن، ثانيا أن صر ليخرب ويكسر، انظر إلى ما يجري الآن والعياذ بالله، لكن تلك دول كافرة ما لنا شغل فيها، ما يجري في فرنسا كسروا كل شيء، حتى أصنامهم التي كانوا يتفاخرون بها قديمة لها آلاف السنين هدمت، لكن لا ما لنا شغل، هذا بلد كافر، ما الذي يعنينا فيه؟ إنما نحن نقول لا تجوز المظاهرات في البلاد الإسلامية مهما كان المبرر. المظاهرات عادات يهودية ماسونية صهيونية نصرانية كفرية، لا أقول من فعلها كافر، أقول هي عادات إيش؟ كفرية. وفرق بين أن أقول هذه من عادات الكفار وبين أن أقول للشخص ماذا؟ كافر، لكنه مجرم، الذي يفعله ليس بكافر لكنه مجرم ومبتدع وواقع في الضلال، مرتكب لضلالة، فانتبهوا انتبهوا، هذا ليس من دين الله، بل هو من دين الشياطين ومن دين اليهود والنصارى ومن تخطيط الماسونية العالمية. أحدهم بعض الأحزاب القائمة السياسية في بعض البلاد الإسلامية ألفوا كتابا وزعموا أن هناك 20 دليلا على مشروعية ماذا؟ المظاهرات. وقد ردع نقض الوجوه 20 الفاسدة أخونا الشيخ عبد العزيز ابن محمد السعيد وفقه الله، ولعلي أتيكم بنسخ إن شاء الله مستقبلا حول حكم المظاهرات ونقض. لكن من ضمن ما ذكر مسألة يدعي أنها مسألة شرعية، يقول هذا المسكين هؤلاء المساكين، يقول هؤلاء المساكين إن مما يدل على جواز المظاهرات أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا شك أن إسلامه كان فتحا على المسلمين، يقولون أنهم نظموا صفين بقيادته وبقيادة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عن حمزة وعمر، فقاد صفين وذهب إلى دخل المسجد الحرام علنا، وكان المسلمون يتخفون قبل ذلك. أقول هذا الاستدلال منقوض من وجهين، منقوض من وجهين. الوجه الأول ثبت العشرة ثم انقش، القصة ليست صحيحة بل فيها وضاعين ومن لم يعرفه، فليس الحديث ليس بصحيح، ولم يثبت أن عمر وحمزة قادا هذين الصفين إلى الكعبة، هذا من جهة. من جهة أخرى لو أنه صح، لو قدر إنه صحيح، فهل هذه مظاهرة ولا توجه إلى بيت الله؟ ها؟ توجه إلى بيت الله. أما المظاهرة يطوفون في الشوارع ويتناهقون كما تتناهق الحمر، وينبحون كما تنبح الكلاب، ويخربون الممتلكات، هذه المظاهرات. فهذا غير، نعم لا شك إسلام عمر نصر الإسلام والمسلمين، لكن ما حصل فيه مظاهرات أبدا. وحتى هجرة عمر علنا ما هي مظاهرة، لما قال من أراد أن تكفله أمه أن تذكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي، هذا صدع بالحق، ما هو مظاهرة. هاجر علنا جهارا نهارا والناس ينظرون إليه، ليست مظاهرة. إذن المظاهرات مبادئ يهودية صهيونية عالمية. ومن أفتى بها من أدعياء العلم فهو مفتري. وصلى الله على محمد. انقلوا لهذا المقطع في كل مكان عبر الوسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم, نعم ذكر أحسن الله إليكم صاحب مراقي السعود,
نعم,
الذي شرحه الأمين شيخكم رحمه الله,
وقد حضرت بعض شروحه له في, نعم, في المسجد,
نعم,
وفي هذا الكرسي,
نعم, الحمد لله. تلخيص جمع الجوامع للسبكي الذي ذكر رحمه الله أنه اختصره من أكثر من 100 كتاب في الأصول. يقول: من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب, وإن بقي فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. يقول سائل الكريم, نعم, يذكر بأنه كان شيخ طريقة متبوع, يقول ويذكر الحمد لله الدروس عن طريق الإنترنت الحمد لله, يذكر بأنه نفع الله بها وتاب, والآن جاء للعمرة ليزيد في التوبة,
الحمد لله,
فهل تنفعه هذه العمرة؟
نعم, الحمد لله الذي من عليك بترك تلك الطرق الخرافية الطاغوتية, وهذا فضل من الله عليك. والتوبة ليست صعبة يا عبد الله, ليست حواجز بعيدة. التوبة لها 3 شروط فقط: أولا الإقلاع من الذنب, وثانيا يعني ترك الذنب الكلية, وثانيا العزم على عدم العودة, أن تعزم أنك لا تعود مرة أخرى إلى هذا الذنب الذي قارفته, والثالث الندم على ما فات. لكنني أقترح عليك شيئا إن شاء الله بعد أن تعود من عمرتك, نسأل الله أن يتقبل منا ومنك, أن تنصح أولئك الذين سبق أن أضللتهم بدعوتهم إلى هذه الطريقة من أجل إنقاذهم من أوحال تلك الطرق الطاغوتية. فمن الواجب عليك أن تجتهد في ذلك. أنا أذكر أن قسا أسلم وحسن إسلامه, نسيت اسمه ما يحضرني الآن, فكان من توبته أنه ذهب إلى أولئك الذين نصرهم وأعاد الكثير منهم إلى الإسلام, ومن القساوسة سابقا أعاد الكثير منهم إلى الإسلام. فالحمد لله الذي من عليك, واسأل ربك الثبات. والعمرة إن شاء الله متى أديتها على الوجه المطلوب فهي عمرة صحيحة إن شاء الله تعالى, والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. نعم.
تقول السائلة الكريمة, سؤال تكرر أكثر من مرة, تقول بأنها حجت العام الماضي, تقول ونزلت عليها الدورة قبل الإفاضة والسعي للحج, وتقول واستحييت أن أعلم, نعم, رفقتي ونزلت إلى بلدي ثم رجعت الآن لأعتمر, هل علي شيء في فعلي؟
المفروض أنك أنت أتممت هذه الحجة الفاسدة. هل وقفت بعرفة؟ عفوا, ليست فاسدة, سأستدرك. إن كنت قد وقفت بعرفة وما بقي عليك إلا الطواف الذي طفتيه وأنت حائض, فالآن ارجع إلى مكة وطوفي الطواف الركن والسعي ما زال معلقا. وإن كنت متزوجة وقد أتاك زوجك تذبحين ذبيحة في مكة, هذا إن كنت قد وقفت بعرفة, إن كنت قد وقفت بعرفة, لأنك ما دمت قد وقفت بعرفة صح الحج إذا استكملت ماذا؟ الطواف والسعي. والذي فهمته أنك بقيت مثلا مع الرفقة ويعني بيتي بمنى ومزدلفة ورميتي إلى آخره, لكن ما أخبرتيهم. بقي موضوع الطواف والسعي الآن إن شاء الله طوفي واسعي وحج كتام إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن كنت متزوجة وقد جامعك زوجك فاذبحي ذبيحة في مكة مع الطواف والسعي إن شاء الله. نعم.
والعمرة التي
العمرة لعلها تكفي لعلها تامة وارجعي وطوفي واسعي واسعي لأنك ما نويت طواف الإفاضة بذلك. ارجعي وطوفي واسعي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول سائل الكريم: هل تجوز المشاركة في كفالة اليتيم أكثر من شخص؟
لا حرج، المسلم يسهم بما يقدر عليه سواء في كفالة يتيم أو في أي عمل خيري، لا يشترط أن ينفرد به واحد، غير شرط أن ينفرد به واحد. لو أسلم ألف واحد، لو شارك ألف واحد في ذلك لا حرج. نعم.
هذا بهلول يذكر بأن فيه قصر، يقول: والوظائف عندنا أغلبهم يشترطون طول القامة حوالي 1.64 متر. يقول: هل يجوز له إجراء عملية عن طريق أجهزة دقيقة تتم من خلال كسر الساقين بطريقة طبية ويتم زيادة الطول؟
أختصر عليك، لا يجوز ذلك، محرم، هذا عبث، تعبث بجسمك وربما ينكسر ولا يعود إلى حاله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: وجدت مبلغا من المال في تدافع الناس في البقيع،
سلمه إلى
نعم. يقول: هل يعتبر صدقة، هل أخذه صدقة عن أموات البقيع؟
لا، ما يتصدق به. فيه قسم للضائعات أظنها في شرق المسجد، ما أدري، هنا في مكة في شرق المسجد، فتذهب وتسلمهم قسم المفقودات وتأخذ قبضا باستلامه. نعم.
يقول: لعله يقبض
إلا إذا كان شيئا لا يعبأ به، مثلا 10 ريال، ريالين، 3، تصدق بها. أما إذا كان مبلغا كبيرا 100 وكذا فتذهب وتسلمه إلى قسم المفقودات في الحرم.
صلى الله عليكم. ويذكر في سؤاله بأن لعل أحدهم أهداه إلى أموات البقيع فهو أخذه نيابة عنهم.
هذا الإهداء إلى أموات البقيع بالنقود هذا ما يصلح، تصدق عن نفسك وعن أقاربك. نعم. وإذا أردت أن تصدق عن عامة المسلمين فلتكن صدقة، وأما هذا أنت لا تدري لماذا وجد في هذا المكان، فأنت أخذته عبثا لقطة، اذهب وسلمها لقسم المفقودات. نعم.
يقول السائل الكريم: نعم، يذكر الحديث المشهور: الحج العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان
كفارة.
يقول: قرأت هذا الحديث، هل إذا اعتمرت ثم اعتمرت لي أن أعمل ما بدا لي ما دام كفارة؟
هذا عمل المرجئة ولا يجوز. المقصود أنه يكفر عنك ما مضى من الصغائر دون الكبائر، حتى الكبائر لا تكفر، حتى الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة الصادقة النصوح، لا تكفر لا بالصلاة ولا بالحج ولا بالعمرة، فهمنا؟ حتى ماذا؟ الكبائر. يعني لو زنيت لا تكفر، لو شربت الخمر لا يكفر ذلك، حتى الماضي لا يكفر، إنما الصغائر الذنوب الصغيرة هي التي تكفر بماذا؟ بالحج والعمرة وبالجمعة إلى الجمعة وبالصلاة. التي تكفر هي ماذا؟ ها؟ هي الصغائر دون الكبائر. أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة وصاحبها تحت المشيئة. ما حد يقول إن في مستقبلا، يعني أنت فعلت مثل سؤالك هذا قريب من سؤاله امرأة من بلاد المسلمين مغنية، يقول أبوها متفاخرا، يقول: الحمد لله أن الله فتح عليها بهذا الغناء بعد فريضة الحج، والعياذ بالله. وأحيانا عندما يعود الإنسان إلى المعاصي فقد يكون علامة على عدم القبول، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فانتبه يا عبد الله، هذا لا يبرر لك كونك اعتمرت مرتين تقول أروح وأدخل خمارات وأزني وأفعل كل شيء، لأن العمرة قد كفرت عني كل شيء، هذا كلام فارغ، هذا ما يقوله أحد، لم يقوله أحد أبدا إلا أنت في سؤالك. نعم.
سأل الله إليكم السائل الكريم الفقيه يقول: حججت واعتمرت حجة والعمرة في الإسلام، يقول: فهل لي أن أعتمر الآن عن جدي وعمرة عن جدتي في هذه السفرة، علما بأن الحج والعمرة مكلف عندنا؟
إذا كان متوفيين نعم لا بأس، تحرم من الميقات، لا تحرم من التنعيم، التنعيم خاص بسكان مكة، تحرم من أي ميقات من المواقيت الخمسة التي في طريقك، وتؤدي حجا أو عمرة عن جدك، ثم ترجع إلى الميقات مرة أخرى وتعتمر عن جدتك إن شاء الله تعالى. نعم. سؤال أخير.
نعم نعم. يقول: أنا طالب في الجامعة الإسلامية، على طالب في الجامعة الإسلامية قريب التخرج، يقول: ما نصيحتكم لنا إذا رجعت إلى بلدي مع العلم أن العقيدة المنتشرة في عقيدة أشعرية، هل لي أن أدرس العقيدة الأشعرية حتى أدخل منها من باب الدعوة؟
أولا على من يتخرج من هذه الجامعة المباركة التي تخرج منها أكثر من 60,000 على مدى 50 عاما، أو على مدى 55 عاما، وهي هدية هذه المملكة الحبيبة إلى جميع أرجاء العالم الإسلامي، أقول: إذا رجعت إلى بلادك فادع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وعاملهم باللين، لكن انتبه، الغاية لا تبرر الوسيلة. كيف تدرس المذهب الأشعري ثم تأتي لتصحح؟ هذا غير صحيح، لا تدرس أصلا، أو درس غير المادة العقيدة وأدخل من خلالها تعليم الناس العقيدة الصحيحة. أما أنك تدرس المذهب الأشعري ثم بعد ذلك تبين للناس أنه مذهب فاسد، أولا لن تمكن من هذا، وثانيا الغاية لا تبرر الوسيلة. أدعو للعقيدة مباشرة، فإن خفت أن يكون في هذا فتنة فخذ الناس شيئا فشيئا، ويعني لو تدرسهم سرا أو فرادى أو نحو ذلك تعلمهم العقيدة الصحيحة، لكن لا تهجم على الناس هجوما، عاملهم بالتي هي أحسن، يعني بين لهم أن أدعوكم إلى السنة، إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأنتم مسلمون ولا شك في حرصكم على السنة وعلى تطبيق السنة، ويعني المسلم أضالته الحق أن وجده اتبعه، وليس كل ما ينشر عند الناس يعني مطابق لهدي الكتاب والسنة، ثم تدخل من هذه الطريق. أما أنك تدرس الأشعرية تقول أنا بعد ذلك أنتشلهم، لا، هذا غير صحيح، هذا مثل الذين يجمعون الناس، تلك الجماعة جماعة الأحباب، يقول: نحن نجمع الناس أبدا على الصلاة وعلى الصوم وعلى بعض أشياء ونسكت عنهم، لا نكلمهم في العقيدة ولا نكلمهم في أي مبدأ آخر حتى يأتي وقت بعد ذلك ندعوهم إلى العقيدة. هذه غاية فاسدة، هذه طريقة فاسدة، وهذه نظرية ميكافيلي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن الوسائل لها حكم ماذا؟ حكم الغايات، الغايات لها حكم، نعم الوسائل لها حكم الغايات، إذا كانت الغاية سليمة لابد أن تكون الوسيلة أيضا ماذا؟ سليمة وصحيحة. إلى درسنا إن شاء الله غدا مساء في هذا المكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.